إلهي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه حلقة جديدة مباركة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية. والآية التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي قول ربنا جل وعلا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم ليعمر ألف سنة وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الآية أيها الإخوة المباركون تتكلم عن اليهود، واليهود قوم بغض كما قال عنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. كان لهم شأن عجب مع نبي الله جل وعلا موسى، وقد جاء القرآن بذكر أخبار مع نبي الله جل وعلا موسى تفصيلا، فأقام الحجة عليهم وأظهر غوارهم وبين أن ما يسمعونه اليوم مع نبيهم صلى الله عليه مع نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو من جنس ما صنعوه مع كريم الله وصفيه موسى بن عمران. وهذه الآية في سورة البقرة صدرها الله جل وعلا قبل ذلك بقوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. إذ كان هؤلاء من أهل الكتاب أي اليهود يقولون إن الجنة محصورة فيهم وأن الآخرة لهم دون غيرهم، فأمرهم الله جل وعلا ببرهان على ذلك وطلب منهم إن كانوا صادقين على هذه الدعوة أن يتمنوا الموت. قال جل وعلا: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم أخبر جل وعلا أنهم لن يقع منهم ذلك التمني، فقال سبحانه: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم ذكر سبحانه هذه الآية التي نحن بشأن الحديث عنها، وهي قوله: ولتجدنهم، أي إذا دللت أخبارهم ستجد هؤلاء القوم أحرص الناس على حياة. جاءت كلمة حياة منكرة هنا، وهو لب حلقة هذا اليوم، لبيان أنهم يتشبثون بأي حياة كانت، سواء كانت حياة محمودة أو حياة مذمومة، حياة فقر أو حياة غنى، حياة عز أو حياة ذل، المهم أن يبقوا. وليس هذا صنيع من يرجو شيئا في الدار الآخرة، وليس هذا صنيع من يرجو شيئا في الدار الآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هذه الواو تحتمل معان عدة، لكننا سنلقي على اختيار واحد حتى ينقضم قولنا حول هذه الآية المباركة. المعنى: اعلم يا نبينا أن هؤلاء القوم هم أحرص الناس على حياة، وليس فقط أحرص الناس على وجه العموم، بل هم كذلك أحرص من الذين أشركوا على الحياة. لماذا اختار الله جل وعلا أن يعبر عن أهل الإشراك هنا في المقارنة ما بين حرص اليهود وحرص أهل الإشراك؟ الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا أنك إذا تأملت التالي أيها المبارك ستجد الجواب بين عينيك. ما التالي؟ التالي أن يقال إن اليهود بالرغم من كفرهم بالله جل وعلا وعدم تصديقهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم في معتقدهم يؤمنون بالدار الآخرة، يؤمنون بأن هناك بعث وأن هناك نشور، لأن هناك بعثا وهناك نشور. ولذلك قال الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهم يؤمنون بالبعث والنشور بخلاف أهل الإشراك الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يؤمنون ببعث ولا بنشور. فمن باب أولى عقلا ونقلا ينبغي أن يكون حال أهل الإشراك أشد حرصا من حال اليهود، لأن أهل الإشراك يؤمنون أنهم لا يعيشون إلا حياة واحدة، لا يؤمنون ببعث ولا نشور، فيكون تشبثهم بالحياة بناء على هذا المعتقد الضال الذي يؤمنون به له تناسب له معنى. أما اليهود فلا حاجة لأن يكون هناك تشبث بالحياة إذا كانوا يؤمنون أن هناك آخرة وأنهم سيدخلون الجنة، هذا الواضح الوضع أو الواقع الطبيعي للأمر. لكن الله هنا يقول يبين سرائر أولئك القوم: ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا، فخصهم بالذكر ليبين لنا أي منتهى وصل إليه حال تشبه أولئك اليهود بالدنيا، وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف يقينهم بما يزعمون وعلى بطلان برهانهم الذي يدعون أن الجنة لهم وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وهذا أسلوب قرآني عظيم في تسميد آراء المخالفين. بقي بعض الأمور الإيمانية التي يحسن بنا أن نستطرد فيها في مقامنا هذا، فنقول إن الإنسان كلما كان على يقين بلقاء الله زهد في هذه الدنيا، وهذا معنى قول الله جل وعلا لنبيه وللآخرة خير لك من الأولى. وقال الله جل وعلا لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام ولاجل الآخرة خير. كل هذا يبينه الرب تبارك وتعالى ليدفعنا جل وعلا لأننا نتشبث بالدنيا، فالدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة. فإذا نظرنا إلى حال اليهود هذا وقسناه بحال الأنبياء الذين هم أعرف الخلق بالله، وجدنا أن أنبياء الله يخيرون عند الموت، يخيرون بين ماذا وماذا؟ يخيرون ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. فنجدهم عليهم الصلاة والسلام يختارون لقاء الله ثم الجنة، وهذا يدل على عدم تشبثهم وتعلقهم بالدنيا وعدم حرصهم عليها. فهذا سيد الأبرار وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يخيره جبريل. وعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم حينها متكئا على سحرها ونحرها لا تسمع تخيير جبريل، لكنها عرفت تخيير جبريل من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وعن أبويها فسمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت رضي الله عنها وأرضاها فعلمت أنه يخير أن يخيره الملك ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى. قالها ثلاثة ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسمى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه حرصا على الدنيا، وهذا الذي ينبغي في شأن أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. لكن عدم الحرص على الدنيا لا يعني ترك العمل، لا يعني عدم المصارعة الخيرات، لا يعني عدم اصطناع المعروف أبدا. لا يمكن أن يأتي الشرع مثل هذا، هذا فكر ضال نشأ في أمة مؤخرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك جملة أن ما لم يقع في أيدينا لا تتعلق به أعيننا، ما لم يقع في أيدينا لا تتعلق به أعيننا، ولا تمدن عينيك إذا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالمرء كلما بعد عن التشبث بالحياة الدنيا بعد عن صفات اليهود، وكلما تعلق بالله واشتاق إلى لقاء الله اقترب من هدي الأنبياء. فإذا جعل من الحياة الدنيا مزرعة لآخره واستثمرها في الطاعات والمسابقة في الخيرات واصطناع المعروف ونفع الأمة وإلقاء المجتمع لما ينفعه كان عبدا موفقا ورجلا مسددا. جعلني الله وإياكم من أهل ذلك، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده أيها المباركون، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.